إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في صحيح مسلم من حديث زيد بن حيان، خطب صلى الله عليه وسلم وكان ضمن ما وصى به أمته: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل، وهو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلالة. كتاب الله. في حديث جرير قال صلى الله عليه وسلم: كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ضل. وفي رواية زيد بن أرقم في صحيح ابن حبان: إني تارك فيكم كتاب الله، هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على الضلالة. معاشر المسلمين، هذه هي وصيته صلى الله عليه وسلم نحو كتاب الله: الاتباع، الاستمساك، والأخذ به. ولطالما وصى صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى بتلاوته، وأخرى بتعاهده، والقرآن ذاته يدعو إلى ذلك، يدعو إلى تلاوته وتدبره والتفكر في آياته. إذن المراد أن يكون القرآن محور حياة المسلم في يومه وليلته، فهو حبل الله، وهو النور، وهو الروح، وهو الهدى، هذا هو الأصل. ولكن الواقع يقول: بحسب الإيمان يكون أو تكون العلاقة بين العبد والقرآن. فقد يتراخى المسلم في الإقبال على كتاب الله تلاوة وتدبرا خلال العام، وهو هجر سيء، لكنه يمكن أن يتصور. أما أن يستمر هذا الهجر حتى في رمضان، هذا ما يصعب تصوره. ولا شك أن المسلم لا يريد أن تشمله آية هجر القرآن. وقال الرسول: يا رب، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نسأل الله العافية. أيها الإخوة، إننا نؤمن أن أعظم كتاب في الوجود هو كتاب الله، لأنه كلام رب العالمين، ولأنه الدستور الرباني الذي لو طبق لنعمت به البشرية، وهو المنهج الرشيد الذي لو سلكه الإنسان لسعد في الدنيا وفي الآخرة. نعم، هو أعظم كتاب، ها هو أمام أعيننا وبين أيدينا، فكيف نتحصل على الخير الذي فيه، وكيف ننتفع من عظمته، وكيف نحظى بكنوزه؟ أبمجرد تلاوته أو الاستماع إليه؟ صحيح، إن في الاستماع للقرآن خيرا، وإن في التلاوة خيرا، لكن ماذا عن التدبر؟ التدبر هو الغاية العظيمة من نزول القرآن، إذ يتبعه العمل بالقرآن بالضرورة، والناس يتجهون إلى التلاوة أكثر من التدبر بكثير. مع أن التلاوة هي الطريق إلى التدبر، فالتلاوة المجردة من أجل جمع الحسنات شيء جميل، لكن التلاوة من أجل التدبر شيء آخر أعظم، لأن تدبر آيات القرآن هو الغاية التي نص عليها القرآن. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اللام السببية ليدبروا آياته، فإن أهملنا التدبر فقد فوتنا المقصد الأساس الذي أنزل القرآن من أجله. ولذلك أمر الله أمرا بالتدبر في أكثر من آية: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أيها الإخوة، لماذا يؤكد القرآن على ضرورة التدبر؟ الجواب: لأن تدبر الآيات هو الذي يقدح نور القرآن في قلب المؤمن، فيتحرك المؤمن على ضوء هذا النور فيحصل المقصود. وقد وصف القرآن بالنور في قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يوصي بدعاء كشف الضيق والهم، وفيه: أن تجعل القرآن نور صدري وربيع قلبي. فالتدبر هو الذي يقدح نور القرآن في القلب، والتدبر به تعرف معاني القرآن فيعيش في أجوائه المؤمن ويلتذ بقراءته. ولهذا يقول ابن جرير الطبري رحمه الله كبير المفسرين، يقول: عجبت لمن يقرأ القرآن وهو لا يعرف معانيه كيف يلتذ بقراءته. ولئن أثنى الله تعالى على من يتلون الكتاب فقد كان الثناء أعظم للذين يتدبرون آياته ويتفكرون في معانيها ويتعرفون على مدلولاتها ويعملون على تحريك القلب بمواعظها والاهتداء بهديها، بهدي الآيات. معاشر الإخوة، لو وقفنا وقفة ثم قارنا بصدق بين ما يدعو إليه القرآن من أحكام وأخلاق وقيم ومشاعر وبين واقع الناس اليوم، بل واقع الأمة كلها مع كون الملايين يواظبون على تلاوته، لو قارنا بصدق فسندرك البعد الشاسع بين التلاوة وبين الالتزام بهدي القرآن، وبه نعرف أهمية التدبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله فقط، قال: ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يتلون كتاب الله ويتدارسونه، تدبر وتفكر. نحن في شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يتفرغ فيه المسلم لتلاوة القرآن أكثر من سائر الشهور كلها. نختمه مرة وبعضنا يختمه مرتين أو أكثر، لكن من منا يخصص وقتا ولو يسيرا لتدبر الآيات؟ لا شك أن القراءة السطحية فيها منافع، حرف في القرآن بعشر حسنات، لكن هذه المنفعة قاصرة جدا في حق كتاب الله علينا، في حق كتاب الله علينا. أسأل الله تعالى أن يلهمنا الرشاد في جميع أمورنا. فبعد أن تطرقنا لأهمية بناء علاقة صحية وطيدة بين العبد والقرآن تعاهدا وتلاوة وتدبرا، السؤال المهم الآن: كيف نتدبر القرآن؟ معاشر الإخوة، أولا إذا مسكت المصحف، إذا أمسكت بالمصحف وفتحته، فخذ في الحسبان أن الآيات تخاطبك أنت لا غيرك، جاء في الزهد أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال اعهد لي أو اعهد إلي، فقال إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه، أو فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. ولذلك إذا مررت بآية أخلاق أو قيم أو صفات ذاتية محمودة فحاول أن تعكسها على نفسك، هل لك حظ منها أم لا؟ والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شأنه يجعلك مهتديا بالقرآن تلقائيا تلقائيا. المعروف أنه صلى الله عليه وسلم كان مثال الشخصية القرآنية الكاملة عليه الصلاة والسلام. في المسند سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها فقالت كان خلقه القرآن، كانت ترجمة الحية الكاملة للقرآن. وإذا كان الأمر كذلك فمما يعين على تدبر القرآن النظر في شأنه صلى الله عليه وسلم، فيما صح نقله من هديه وأخلاقه وورعه وتقواه وعلاقته بزوجاته وبالناس أجمعين. فلا تمر آية ثناء في عبادة أو خلق إلا وتذكر بسيرته التي نعرفها عليه الصلاة والسلام. ينتقل بعد ذلك الذهن إلى موقف النبوي في مكة أو في المدينة أو ما بينهما، فما تبقى الآيات نصاً نظرياً مجرداً بل واقعاً عملياً جسده النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، وبه نعيش وتعيش مع كلام الله بقلبك وذهنك وعلمك. فإذا قرأت وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً تبدأ أمامك تواضعه في مشيته صلى الله عليه وسلم وفي سلوكه العام وفي مواقفه مع هذا النوع من الناس من الأعراب وصبره عليهم وعلى غيرهم. وهكذا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وإذا قرأت يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، تذكرت عدله صلى الله عليه وسلم حتى مع خصومه. فالربط بين القرآن وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعمق التدبر. ومن الوسائل المهمة للتدبر معرفة أسباب النزول لبعض الآيات، وذلك بقراءة الكتب المحققة الصحيحة في ذلك. فإذا عرفت سبب النزول تصورت أجواء الآيات وحصل في نفسك من الأثر ما هو مطلوب. فكثير من الآيات ارتبط نزولها بمناسبات ووقائع معينة، ولو عرفنا تلك المناسبات والوقائع التي نزلت الآيات بسببها لكان أحرى أن تحرك فينا الإيمان. في قوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. ذكر الواحدي في أسباب النزول وابن إسحاق في سيرته عن عبادة بن الصامت أنه سئل عن الأنفال عليه الصلاة والسلام، أو سئل عبادة عن الأنفال والمقصود بالأنفال الغنائم طبعا، فقال فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل يوم بدر فانتزعه الله من بين أيدينا حين ساءت فيه أخلاقنا فرده على رسول الله فقسمه بيننا على سواء. تعرف بعد ذلك وتتعرف على سبب النزول تعرف ماذا؟ تعرف بأن فتن الدنيا جارفة، وأن الأولياء من الأقارب والأصدقاء قد تجرهم الدنيا ويجرهم متاعها إلى نزاعات وخصومات. وفي وسط هذا الخلط والسؤال والخلاف يسألونك عن الأنفال تأتي الآيات كفلق الصبح حين يبدد الظلام فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الآيات هنا تنتشل القلب من الدنيا وأهوائها، غنائم ونزاع من أجل هذه الدنيا، وتعيد للقلب رشده وتجدد عقد صلته بربه وخالقه بثلاثة أمور: التقوى وإصلاح ذات البين والطاعة. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الحاصل، اعتد في حياتك بين حين وآخر أن تختلي القرآن أنت وهو فقط، واتلوا الآيات بقلب ملؤه الرغبة والرجاء في الأجر والتفكر والاقتداء. يقول ابن القيم: التدبر والتفكر يقول فيه تحديق ناظر القلب إلى معاني القرآن، وجمع الفكر على التدبر، على تدبر الآيات. أيها الإخوة، إن التفكر في القرآن نعمة. في صحيح الترغيب من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان ليلة من الليالي قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ذريني أتعبد الليلة لربي. قلت: والله إني أحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر عليه الصلاة والسلام، ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره. قالت: وكان جالسا فلم يزل يبكي صلى الله عليه وسلم حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغممنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك تمام العافية في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أصلحنا وأصلح أبناءنا وبناتنا، واهدنا وإياهم سبل السلام، وثبتنا على دينك يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام، فإنهم لا يعجزونك، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم خالف بين قلوبهم، وأشغلهم في أمرهم، واجعل دائرة السوء عليهم، وانصر جنودنا وإخواننا المسلمين الموحدين في كل مكان، واحفظهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم آمن في أوطاننا، وآمن المسلمين في أوطانهم. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولموتانا وموتى المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك.